حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الباقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فيا أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 98 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 17 من لقاءات تفسيرنا لسورة المائدة. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى كما ذكرنا في اللقاء الماضي، بعد أن بين الحق تبارك وتعالى نقض اليهود والنصارى للعهد والميثاق الذي أخذه عليهم، يدعوهم إلى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الكتاب العزيز المبين، فيقول جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. التفات بديع من الكلام عن الغائب إلى مخاطبة الحاضرين من أهل الكتاب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده، وقد خصهم الحق جل وعلا بالخطاب بقوله سبحانه: يا أهل الكتاب. ليه؟ لأنهم يمتازون عن المشركين بالعلم، فهم أهل كتاب وليسوا أميين، بل أقيمت عليهم الحجة بمثل ما لم تقم الحجة على غيرهم، وأنهم مخاطبون كغيرهم بهذه الرسالة النبوية المحمدية، وأن الله جل وعلا قد أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض من الأميين ومن أهل الكتاب والعرب والعجم، فهي رسالة عامة لجميع الناس. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوانع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، اسمع، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى مخاطبون بهذه الرسالة المحمدية النبوية كغيرهم من أهل الأرض. لذا يقول سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، أي يا أهل التوراة والإنجيل. فالمراد بالكتاب في قوله تعالى يا أهل الكتاب، المراد بالكتاب هنا جنس الكتاب، وسماهم الله جل وعلا أهل كتاب، وشرفهم وأضافهم إلى الكتاب لإقامة الحجة عليهم ونفي العذر عنهم، لأن عندهم من العلم والمعرفة بهذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على الإيمان به، ما يحملهم على تصديق ما جاء به من عند الله جل وعلا. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في آية سورة الأنعام الجميلة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم من أصلابهم، فهم يعرفون صفاتهم وخصائصهم، وكذلك يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وشمائله، فقد بشرت به رسلهم، وقد وصفته كتبهم، وهم لا يتشككون ولا يمترون بصحة رسالته وصدق نبوته لما عندهم من البشارات والصفات التي يعرفونها فيه عليه الصلاة والسلام. ولكنه الهوى، اتبعوا أهواءهم فلم يؤمنوا به، فخسروا أنفسهم عياذا بالله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذه آية سورة الأنعام. هناك في البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فالله جل جلاله يخاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى بقوله سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، أي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولاحظ معي كلمة قد جاءكم رسولنا هكذا بالإضافة إلى ضمير العظمة، رسولنا بالإضافة إلى ضمير العظمة للتشريف والتكريم والتعظيم وللتكليف بوجوب الإيمان به واتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. والتعبير عن البيان بصيغة الفعل المضارع يبين لكم دلالة على تجدد البيان، دلالة على تكرار البيان على سبيل التدرج حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي من التوراة والإنجيل. وهذا نص قرآني صريح واضح في أن أهل الكتاب كانوا يخفون كثيرا من الكتاب المنزل على نبي الله موسى ألا وهو التوراة، ومن الكتاب المنزل على نبي الله عيسى ألا وهو الإنجيل. قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، لقد أخفوا صفة النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به وتصديقه، وأخفوا بشارة الرسل به صلى الله عليه وسلم، وأخفوا ذكر كتبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أخفوا حكم الرجم، وأخفوا العلم بما سيكون بعد الموت من بعث وحساب إلى غير ذلك، كما أخفوا تحريم أكل الربا عامة، وقصروه، قصروا التحريم والمنع على أكل الربا من الإسرائيلي فقط، ممن هو من بني إسرائيل فقط، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي قالوا ليس علينا حرج وليس علينا إثم فيما أخذناه من أموال الأميين، أي من أموال العرب ممن ليسوا من أهل الكتاب. ولا شك ولا ريب أن ما أخفاه أهل الكتاب لم يكن قليلا بل كان كثيرا، إذ لا يمكن أن يكون الكثير الذي يعبر الله عنه بالكثرة لا يمكن أن يكون قليلا، لذا قال سبحانه: يبين لكم كثيرا كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أن يترك عليه الصلاة والسلام كثيرا مما كنتم تخفونه دون أن يبين ودون أن يؤاخذكم عليه ودون أن يعاقبكم أو يعاتبكم عليه. ليه؟ وهل هذا يجوز؟ لا توجد هناك حاجة ولا ضرورة لإظهار هذا الذي سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا توجد له حاجة ولا ضرورة لإظهاره ولا لذكره، وإنما أخفاه عليه الصلاة والسلام ولم يذكره من باب الستر عليهم، من باب عدم افتضاح أمرهم، وفي هذا دليل على صدق نبوته ورسالته، فإخباره عليه الصلاة والسلام بأسرار ما في كتبهم دليل واضح جلي بين على أنه رسول مرسل من عند الله وعلى أنه مبلغ عن الله جل علاه. ثم أكد الحق تبارك وتعالى هذه المعاني الجليلة العظيمة فقال بحرف التحقيق والتوقيع والتأكيد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال شيخ المفسرين الطبري يقول جل ثناؤه، المعنى أي يقول جل ثناؤه لهؤلاء الذين خاطبوا من أهل الكتاب: قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل من الله نور. قال الطبري: ويعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم، نور أي محمد، فهو الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به، يبين الحق، ومن إنارته للحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. فالطبري يفسر كلمة نور بالنبي عليه الصلاة والسلام: قد جاءكم من الله نور، أي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو السراج المنير الذي بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق وأرسله ليخرج الناس من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية، وليخرج الناس من ظلام الجهل إلى نور العلم ومن نجاسة النفس وتدسيتها إلى طهارة النفس وتزكيتها. قال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسراجا منيرا. فرسول الله نور بما بعثه الله به من الحق والهدى، فرسول الله نور بما بعثه الله به من الحق والهدى. ومن أهل التفسير من قال: المراد بالنور في قوله تعالى قد جاءكم من الله القرآن نور، فالكريم نوره العقل وفيها من عليه سبق كتاب يوم القيامة أبدا ولا تحن الذي ومنه بالإسلام. يبقى منهم من قال قد جاءكم من الله نور أي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال قد جاءكم من الله نور أي القرآن الكريم، ومنهم من قال قد جاءكم من الله نور أي الإسلام. فالإسلام هو نور البصائر كالنور للأبصار، فلولا النور الحسي لما أدرك البصر شيئا من الأشياء. وكذلك لولا وجود النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به من القرآن وما جاء به من الإسلام لما أدرك أهل الكتاب بل ولا غيرهم من دين الحق شيئا. فنور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. ولا ريب ولا شك أن المراد بالكتاب المبين في قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، لا ريب أن الكتاب المبين هو القرآن الكريم. هو مبين أي بين في ذاته، هو بين في ذاته، واضح في ذاته، مبين لما يحتاج إليه الناس لهدايتهم إلى الحق والهدى، بل ولفلاحهم وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. ولذا وصفه الحق تبارك وتعالى بقوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. أي يهدي الله جل وعلا بهذا النور بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالإسلام، يهدي الله عز وجل بهذا كله من اجتهد وحرص على بلوغ رضا الله، يهديه الله تبارك وتعالى هداية دلالة وهداية توفيق وعناية وإعانة، ويوفقه إلى سلوك طريق السلامة والنجاة والحق والهدى، ويخرجه من ظلمات الشرك والضلالة والوثنية إلى نور الإيمان والتوحيد بإذنه وفضله وتوفيقه ومدده وإعانته سبحانه وتعالى، ويهديه إلى الصراط المستقيم الذي لا انحراف فيه ولا اعوجاج، فليهتدي بالحق ولا يهتدي للحق ولا يبصر النور إلا من اتبع رضوان الله جل وعلا وطلبه وسعى إليه سعيا جادا بقلب خالص وعزم صادق، وطهر قلبه من الهوى وحرر عقله من الردى والباطل والضلال، وسعى مستقيما على طريق الحق، فإن توفيق الله يلازمه، وإن نور الحق يشرق على قلبه، ويهتدي بتوفيق الله وعونه إلى سبل السلامة والصفاء والنقاء من كل أضران الشرك وأمراض القلب من الحقد والحسد والغل والكبر والهوى. فالحياة بعيدا عن نور الله ظلمة في ظلمة، فالشرك ظلمة، والضلال عن الحق ظلمة والبدعة ظلمة والمعصية ظلمة وأكل أموال الناس بالباطل ظلمة وأكل أموال اليتامى ظلمة والظلم ظلمة بل ظلمات ولا مخرج من كل هذه الظلمات الحالكة إلا بهذا النور إلا بهذا النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله إلا بهذا النور الذي يتمثل في رسول الله وفي القرآن المنزل عليه من عند الله وفي الدين الذي جاء به ألا هو الإسلام. فالحياة ورب الكعبة بعيدا عن الله جل وعلا وعن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الحياة بعيدا عن الله ورسوله ضلال وشقاء وضنك. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. آية عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى اتباع رضوانه وأن يوفقنا إلى سبل السلام بإذنه وعونه وتوفيقه وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبعد أن ذكر الحق سبحانه وبين أن أهل الكتاب قد نقضوا العهد والميثاق ونسوا حظا كثيرا وكبيرا مما ذكروا به يذكر لنا جل جلاله ضربا من ضروب عدم الوفاء بميثاق الله تعالى ألا وهو ادعاء النصارى ألوهية المسيح عليه السلام وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقول جل وعلا في آيات صريحة يقول سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الآية رقم 17 من آيات سورة المائدة. اسمحوا لي أن أكررها. قال الملك جل جلاله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. حكم فصل في كفر كل من قال إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا حكم ربنا. فالمسيح عبد من عباد الله ورسول من عند الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قد تحدثت بالتفصيل في هذه القضية العقدية الكبيرة الجليلة في تفسيرنا لأواخر آيات سورة النساء عند قول رب الأرض والسماء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. آيات عظيمة، أواخر سورة النساء. فالقول بألوهية المسيح قول باطل، بل ومن قاله فقد كفر بنص القرآن الكريم. ولذا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم بدليل محسوس، فقال سبحانه: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فالله جل جلاله له القدرة التامة على الخلق والإنشاء والعدم والإفناء من غير قيد ولا مانع، ولا يملك أحد أن يمنع الحق جل وعلا. فقدرة الله تبارك وتعالى لا تحدها حدود، وإذا لم يقدر أحد من الخلق جميعا أن يمنع الله سبحانه وتعالى من فعل ما يشاء، إذن فلا إله إلا هو، ولا رب غيره، ولا معبود بحق سواه. فهو مالك ملك، فهو مالك ملك، له تمام القدرة وكمال التصرف في خلقه كيف يشاء. ولذا قال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فهل يليق أن يكون العبد الفقير المملوك إلها معبودا؟ هذا رب الكعبة من أعظم المحال، ولا وجه لاستغرابهم أن يخلق الله عيسى من أم من غير أب. ما وجه الاستغراب في هذا؟ وما وجه العجب؟ لذا قال سبحانه: يخلق ما يشاء، فهو إن شاء خلق من غير أب ومن غير أم كما خلق آدم، وإن شاء خلق من أب من غير أم كما خلق حواء، وإن شاء خلق من أم من غير أب كما خلق عيسى، وإن شاء خلق من أب وأم كخلقه لسائر الخلق. فلو طلاقة القدرة وكمال المشيئة وتمام الإرادة. ولذا ختم الله الآية بقوله: والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا زال الحديث أيها الأحبة عن الدعاوى الباطلة التي يدعيها اليهود والنصارى، لا يزال الحديث متواصلا مع تفنيدها وبيان بطلانها. لذا يقول الحق جل وعلا في الآية 18: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. تعالوا بنا لنتوقف عند هذه الآية العظيمة لنطوف سويا في بستان معانيها في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظلم.